أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبيائه ورسله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه، سيدنا محمد بن عبد الله النبي العربي الأمي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، ذلك أنه قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فنسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا على حسن أداء رسالته، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، إن ربي لا يخلف الميعاد. وبعد، أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أداء فريضة الحج إلى آخر سنة من عمره الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك لحكمة بالغة. فالحج يعني كان فريضة مقامة من زمن إبراهيم على الأقل، إن لم يكن من قبل ذلك، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن كل نبي وكل رسول قد حج البيت، وإبراهيم عليه السلام هو الذي كان قد رفع قواعد البيت، هو ولد إسماعيل عليهما السلام، وإسماعيل عاش في الجزيرة العربية ومات فيها ودفن في هو ووالدته عليها رضوان الله في حجر إسماعيل. فالعرب كانت تعرف هذه الشعيرة، ولكن كطبيعة النفس البشرية أنها تتراوح بين الإيمان والكفر وبين التوحيد والشرك وبين الشك واليقين، فيعني دخل الشيطان على العرب بعد إسماعيل عليه السلام فاجتال هؤلاء العرب وحرفهم من التوحيد إلى الشرك، ولكن بقيت أداء شعيرة الحج وبقي تعظيم مكة المكرمة وبقي الطواف والسعي كما كان على عهد إبراهيم مع ابتداعات من عندهم، فكانوا يطوفون عراة حول الكعبة وهذا لا يليق بالعبادة، وكانوا يفتعلون كثير من الشركيات في أثناء أداء شعيرة الحج. والأفظع من ذلك أن العرب كانوا قد غرقوا في قضية النسيء، بمعنى أنهم إذا أرادوا أن يقاتلوا أمة من الأمم أو قبيلة من القبائل أو فخذا من فخوذهم يحولون شهر من الشهور المحرمة المحرم ويعني ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر، يعني يحولوه إلى شهر عادي ويبدأ الغزو بادعاء أن هذا ليس من الشهور المحرمة. فارتبكت الأمور في تاريخ العرب واختلطت التواريخ عليهم، لأن كل قبيلة كانت تغير كيفما تشاء، ولذلك وصف القرآن الكريم النسيء بأنه من الكفر. أخر رسولنا صلى الله عليه وسلم حجته الوحيدة التي أداها في حياته الشريفة إلى آخر سنة من عمره الشريف، لأن الله تعالى أخبره في هذه السنة بأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ومعنى استدار يعني عاد كسيرته المنضبطة التي خلقه بها ربنا تبارك وتعالى. فقال في حجة الوداع هذا الحديث الجميل، قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. وفي استكمال الحديث يعني يقول رواة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قرر هذا القرار أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، فيها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. لماذا قال الرسول هذا الكلام؟ لأن فعلا كان الله سبحانه وتعالى قد أخبره بأن هذا النسيء الذي أربك العرب في كل جزيرة العربية، وأربك تأريخهم للأحداث، وأربك قيامهم بالعبادات، يعني كان قد تم تصحيحه. وعادت الأيام كما خلقها ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. يقول رواة الحديث أن الرسول بعد أن قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم سأل أي شهر هذا، عايز يؤكد القضية عند الحضور في حجة الوداع، ويقول خذوا عني مناسككم فربما لن تروني بعد عامي هذا، يعني وكان يعلم أنه قد قربت منيته صلى الله عليه وسلم. فقل أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذو الحجة؟ أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ أنتم في أي بلد؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة مكة البلدة المحرمة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعون بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال ألا هل بلغت؟ اللهم فشهد. هذا الحديث فيه ومضات علمية معجزة كثيرة. حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أولا كون يقول استدار الزمن، الزمن ليس جسما ماديا، الزمن فترة زمنية. إذا قال إن الزمان قد استدار إشارة إلى أن الاستدارة أو الكروية هي القانون العام في هيئة أجرام السماوات والأرض، وهذه حقيقة. فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم يعني إذا قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، تأكيد على أن عدد الشهور في السنة 12، وهذا أيضا ومضة علمية معجزة، لأن الذي يتحكم في سنة الجرم السماوي هو بعده عن النجم الذي يدور حوله. فكل كوكب من كواكب المجموعة الشمسية الذي يتحكم في طول سنته هو نصف القطر الذي يفصله عن مركز الشمس. فهذا البعد ثابت لأن الله ثبته، لأن لو قربنا قليلا من الشمس لاحترقنا، ولو بعدنا قليلا عن الشمس لا يعني تجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا. لذلك من حكمة الله البالغة أنه ضبط بعد الأرض عن الشمس، وضبط أبعاد كل أجرام السماء عن النجوم التي تدور من حولها، لأن في هذا حكمة بالغة، في هذا ضبط للقوانين الإلهية التي أودعها ربنا تبارك وتعالى طبيعة هذا الكون. فكما قلت لو قربنا قليلا من الشمس لاحترقنا، ولو بعدنا قليلا من الشمس لجمدنا. ومن عجيب الأمر أننا نعلم أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة يعني ما يساوي 4.6 مليون طن من المادة، فلا بد أن تنقص الأرض أيضا بنسبة موازية حتى يظل قانون الجاذبية بين الأرض والشمس عاملا عمله، مربع الكتلتين على يعني عفوا ضرب الكتلتين على مربع المسافة بينهما. لذلك نقول أن أقل السنة 12 شهرا حقيقة علمية كونية لم تكن معروفة في زمن الوحي، ولم يدركها الإنسان إلا بعد تقدم علم الفلك تقدما مذهلا. فقال السنة 12 شهرا، خاصة لو أدركنا أن عدد الأيام في السنة كان يختلف. فالعلم الآن يؤكد لنا على أن عدد الأيام في السنة في بدء خلق الأرض كان أكثر من 2200 يوم في السنة، والسبب في ذلك أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت عالية جدا، 6 أضعاف معدل سرعتها الحالية. لذلك كان عدد الأيام كثير، وكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات. وهذه يفصلها آية قرآنية كريمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وآيات إغشاء الليل بالنهار والنهار بالليل كثيرة جدا في القرآن الكريم، آيات تتابع النهار والليل كثيرة جدا، ولكن الآية الوحيدة التي جاء فيه أن الليل يطلب النهار بسرعة فائقة هي هذه الآية، لأنها في بدء الخلق. مع إدراكنا أن عدد الأيام في السنة بيقل، لكن يبقى عدد الشهور ثابت لأن بعد الأرض عن الشمس ثابت، ومع فقد الشمس من كتلتها على أي الطاقة ما يساوي 4.6 مليون طنة من المادة، لابد أن تفقد الأرض كتلة موازية عن طريق ما تفقده عبر فوات البراكين من غازات خفيفة وهباءات دقيقة تنطلق إلى فسحة السماء، ولا تستطيع الأرض أن تسترجعها مرة أخرى. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بقوله العزيز: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وجاءت في مقامين مختلفين. لذلك نقول أن هذه الإشارة، نرى ومضة الاستدارة التي تشير إلى استدارة كل شيء في هذا الكون، نرى ومضة ثبات بعد الأرض عن الشمس إن عدة شهور 12 شهرا، يعني شيء دقيق للغاية، يعني لأن هذا لم يتغير أبدا. الذي تغير سرعة دوران الأرض حول محورها، فتغير عدد الأيام في السنة من 2200 يوم في السنة في بدء خلق السماوات والأرض إلى اليوم 365 يوم وربع، ويظل هذا التناقص مستمرا بتباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها، حتى تأتي لحظة على الأرض يعني تغير اتجاه الدوران. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس صاعدة علينا من الغرب وغائبة عنا، صاعدة علينا من الشرق وغائبة عنا في الغرب. لو تغير هذا الاتجاه ستطلع الشمس من مغربها، وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول أن هذا الحديث النبوي الشريف الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنه لم يحج عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن كانت تواريخ الشهور قد انضبطت بفعل الله سبحانه وتعالى، فقال في هذه الحجة المباركة: إن زمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان. وإلى حديث آخر إن شاء الله، أتوقف وقفة قصيرة ثم أعود إليكم ومؤقتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد رسول الله، محمد رسول الله.
بعد هذا الفاصل القصير أعود إليكم مرة أخرى بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. كلام معجز للغاية: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد أو ما يوعدون. من الناحية العلمية الذي يهمنا في هذا الحديث الجزء المقطع الأول: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم هي مراكز الثقل في السماء، على الأقل في السماء الدنيا التي نعلم أن زينتها هي النجوم. المجرة التي تتبعها أو تتبعها مجموعتنا الشمسية، المجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية يحصي بها العلماء قرابة 1 تريليون نجم أو أكثر من 1 تريليون نجم، 1 مليون 1 مليون نجم. كل نجم له توابعه، كما أن شمسنا لها توابعها من الكواكب والكويكبات والأخمار والمذنبات والشهب والنيازك إلى آخره. والنجم هو مركز الثقل الذي يشد إليه المجموعة التي تتبعه، ولا يمكن أن يوجد كوكب أو قمر أو تابع آخر، يعني كويكب أو غيره، بدون نجم. فالنجوم هي مراكز الجذب، مراكز الثقل، مراكز الجاذبية التي تنطلق منها الجاذبية لتربط أطراف الكون. والعلماء يشبهون خيوط الجاذبية التي تربط بين أجرام السماء بأسياخ التسليح في البناء. هي لا ترى صحيح لكنها موجودة ويمكن أن تقاس، ولذلك لو انهارت النجوم انهارت السماء، لا يبقى شيء، لأنها هي التي تمسك بما يتبعها من توابع من الكواكب والكويكبات والأخمار والمذنبات والشهب والنازك إلى آخره. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تعد. حقيقة علمية لم يدركها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين، أن هناك العديد من القوى التي أودعها ربنا تبارك وتعالى طبيعة الأشياء، فجعل هناك القوى النووية الضعيفة التي تمسك باللبنات الأولية للمادة في نواة الذرة، جعل القوى النووية الشديدة التي تمسك باللبنات الأولية للمادة في داخل نواة الذرة، والقوى النووية الضعيفة التي تشد الإلكترونات إلى نواة الذرة، وجعل القوى الكهربية والقوى المغناطيسية والتي جمعت في الكهرومغناطيسية التي تربط الذرات في الجزيئات وفي غيرها من المركبات الكيميائية، وجعل قوى الجاذبية التي تربط أجرام السماء بالأرض والأرض بأجرام السماء. ويحاول علماء الفيزياء النظرية أن يحولوا هذه القوى كلها إلى قوة واحدة، هذه الخمسة قوى إلى قوة واحدة سموها الجاذبية العظمى. هذه القوى إذا انفرطت ينهار هذا البناء، ولذلك يخبرنا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة أن من علامات القيامة انشقاق السماء، قل فإذا السماء انشقت، ويقول وفتحت السماء فكانت أبوابا، ويقول إذا السماء انفطرت، والانفطار هو الانشقاق. فهذه قوة تمسك بهذا البناء العظيم الذي بناه لنا ربنا تبارك وتعالى. لو انفرط عقال هذه القوة ينهار كل شيء. ليس هذا فقط، بل أن العلماء يؤكدون الآن على أن هناك نوع من النجوم يسمونها باسم الثقوب السود، ويسميها القرآن الكريم النجوم الخامسة الكانسة، وهو تعبير أدق ألف مرة من الثقوب السود. كل مجرة لها ثقب أسود أو أكبر أو أكثر من ثقب أسود واحد تشد إليها باقي أجرام المجرة، فالكون مشدود بخيوط من الجاذبية موجودة لكن لا تراها عين الإنسان، يمكن أن يقيسها ولكنه لا يستطيع أن يراها. هذه الخيوط الجاذبية لو انفرط عقدها انتهى كل شيء، والذي يمسك بهذه الخيوط النجوم، ومن أعظم هذه النجوم النجوم عالية الكثافة كالنجوم النيوترونية وكالنجوم الخانسة أو ثقوب السماء الثقوب السود. فلذلك نقول هذا منطق عجيب لم يكن لأحد من الخلق دراية له في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. لماذا قال به المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال به حتى تبقى أو حتى يبقى هذا المنطوق شهادة صدق على نبوته، لأنه لم يكن لأحد من الخلق إلمام بهذه الحقيقة أن النجوم هي مراكز الثقل، مراكز الجذب في السماء. ما كان أحد يدري ذلك، ولذلك هذه المقولة تعتبر من معجزاته العلمية صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. فإذا ذهبت النجوم انشقت السماء، انهار البناء، تقطعت أوصال الروابط الجاذبية، لا يبقى شيء في هذا الكون. فقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. ويضيف على ذلك بشكل استعاري أو شكل مجازي يقول: وأنا أمانة لأصحابي. يعني وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه صمام أمان عظيم لهم. قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. والتاريخ يؤكد لنا على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من خير الخلق بعده صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والمرسلين اختلفوا فيما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وإن يقول صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد أو ما يوعدون. وهذا صحيح، بعد زمن الصحابة بدأت تتكالب الأمم على أمة الإسلام، تنهش في أرضها وفي ثرواتها، تقتل أبناءها وبناتها وشيوخها وشبانها، تعتقل وتسجن وتفجر في التعذيب كما يحدث على أرض فلسطين المحتلة أو في العراق أو في أفغانستان أو في جنوب السودان أو في الصومال. أصبحت الأمة الإسلامية كالأيتام يعني في أيدي اللئام أو تحت هيمنة اللئام، وهذا ما توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. لذلك نقول أن هذا الحديث فيه شقان، شق الأول شق علمي الذي يؤكد على قيمة النجوم في الإمساك بأطراف السماء الدنيا على الأقل، وباقي السماوات مبنية على هذه السماء الدنيا، فإذا انهارت السماء الدنيا انهار كل شيء، لأن النجوم هي مراكز الشد الجذبي الذي يمسك بأطراف هذه السماء الدنيا. فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وبعدين انتقل إلى معنى ضمني معنوي مجازي، قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، واختلفوا، كل إنسان له رأيه وله وجهة نظره، ولا نحكم على أيهم يعني أيهم مصيب وأيهم مخطئ، نفوض ذلك إلى الله سبحانه وتعالى دون الدخول فيه. ولكن التاريخ يؤكد لنا على صدق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أصحابه وهم أشراف الخلق من بعده ومن بعد أنبياء الله ورسله اختلفوا فيما بينهم، اختلاف سياسي، اختلاف اجتماعي، اختلاف على الكرسي، اختلفوا فيما بينهم حتى يؤكد على بشريتهم، يؤكد ربنا تبارك وتعالى على بشريتهم. وقلوا: أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وفعلا بعد زمن الصحابة جاءنا غزو التتار، جاءتنا الحروب الصليبية، وجاءنا احتلال أرض فلسطين، وجاءنا زرع الكيان الصهيوني الغاصب أرض فلسطين، وجاءنا إخراج المسلمين من بلاد الأندلس بعد 800 سنة من حضارة مزدهرة لم تعرفها أوروبا من قبل، وجاءنا الاحتلال الغربي الذي مزق العالم الإسلامي إلى أكثر من 57 دولة ودولة. لذلك نقول أن كل كلمة وكل إشارة وكل حديث نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم هو حق مطلق، لأنه كما وصفه ربنا تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهذا الحديث الشريف وأمثاله كثير في أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، تبقى هذه الأحاديث بمنطوقها العلمي وإعجازها المعنوي تبقى شهيدة لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم والرسول الخاتم بالنبوة وبالرسالة، خاصة في زمن العلم الذي نعيشه والذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، وأصبح الناس يطالبون بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. هذا ما أراه في هذا الحديث الشريف: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد أو ما يوعدون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.